الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف الرسالة ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الحديث 42، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. وتكلمنا عن أسباب مغفرة الذنوب وهي الاستغفار، وبعد ذلك ذكرنا الفرق بين الاستغفار والتوبة. وقلنا الاستغفار أن يقول العبد اللهم اغفر أو استغفر الله، هذا ذكر، ولا يلزم منه أن يكون العبد مذنب. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا ذكر، يعني لا يصل إلى فهم أن هذا الدعاء يلزم منه الذنب، أبدا يلزم منه الذنب في حق العبد، أما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون أن الله عز وجل عصمه من كبائر الذنوب ومن صغارها. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار. وصلتم إلى الفقرة. أفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار. ما قلنا قبل ذلك ضابط الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب ولو مرة واحدة. طيب، عدم الإصرار أن يفعل العبد الذنب ويتوب ولو تكرر، ولكن العبرة بما انتهى عليه العبد. يعني هب أنه يفعل ذنوب معين وكلما يفعل يتوب، والتوبة بشروطها المعلومة، ولكن لحكمة يعلمها ربنا عز وجل فعل الذنب وما تمكن من التوبة ومات، خلاص مات مصرا على الذنب تحت المشيئة كما هو معلوم. يبقى مسألة الإصرار هو الفعل الذنبي وعدم التوبة من الذنب. طيب، قلنا قبل ذلك ونعيد نظرا لأهمية هذا الكلام، هل إصرار العبد على الذنب يعتبر استحلالا أم لا يعتبر؟ لا يعتبر استحلالا، ودي أروع شددوا عليه، إصرار العبد على الذنب لا يعد استحلالا، لأن الاستحلال كما قلنا هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. يعني حتى لو مسألة خلافية بس اختلاف معتبر، تنوع أو تضاد غير سائغ غير مذموم، واستحل الإنسان هذا الأمر لا يكفر، لأن الضابط عندنا ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. طالما انعقد اجماع على التحريم وقام شخص واستحل هذا الامر، هذا عياذا بالله كفر مجرد ولو لم يفعل هذا الذنب او الخطا. الشاهد من هذا اكرمكم الله ان من يظن ان الاصرار على الذنب يعتبر استحلال خطا كبير، بل هذا كلام الخوارج، طالما ان الذنب ليس من الذنوب المكفره او ليس من الشرك الاكبر. يقول: فافضل الاستغفار ما اقترن به ترك الاصرار وهو حينئذ توبته نصوح. وإن قال لساني أستغفر الله وهو غير مقنع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن قد يرجى له الإيانة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الاستغفار. يبقى هنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين التوبة بشروطها المعروفة الإقلاع والندم وإيه؟ والعزم على عدم العود. والعزم بتوبة دي أمر آخر، طب الاستغفار أن يقول العبد اللهم اغفر لي أو أستغفر الله. طيب لو أنه قال أستغفر الله ولكنه لم يقلع عن الدم، هذا أمر وذاك أمر آخر، مفهوم هذا؟ يبقى دعاؤه بطلب المغفرة من الله أمر، وعدم توبته من الدم أمر آخر. وما تنساش القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة الذي ذكرها ربنا في قرآنه: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان، إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كريم في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب فلا يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. ليه؟ لأن من شروط التوبة عدم الإصرار، عدم الإصرار على الذنب. يبقى الإشكالية هنا أنه قال وأتوب إليه فهو كذب في هذه الجملة. والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، فكرهاه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنه الطحاوي، وقال الربيع بن خثيم: يكون قوله وأتوب إليه كذبا وذنبا، ولكن ليقل اللهم أتوب علي، أو يقول اللهم إني أستغفرك فتوب علي. وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أجبر، وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاري: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة النصوح. وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب امرئ من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود، وسمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتريض عليه وقال: لعلك لا تفعل. وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه، لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد كان كاذبا في قوله وأتوب. قلنا أن هذا الكلام يعني يحتاج إلى مزيد ضبط، لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، لا هذا غير صحيح. التوبة النصوح أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا. وتنبه أخوانا لذلك بعض أهل العلم قالوا إيه؟ والتوبة النصوح ألا يرجع إلى الذنب بعزم أكيد كما لا يرجع اللبن إلى الضرع، ولكن هذا كله من باب تأكيد العزم. أما أننا نجعل التوبة النصوح من شروطها ألا يعود العبد إلى الذنب الذي فعله وتاب منه، هذا لم يقل به أحد، وإلا لغى الحق التوبة النصوح لأي إنسان. من أحد على وجه الأرض يرجع للذنب ويتوب منه إلا ويعود عليه مرة أخرى ويعود إليه مرة أخرى. يبقى الشاهد هنا ألا يعود، يعني يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب أبدا. قال: وكذلك سئل محمد بن كعب القرضي عن من عاهد الله ألا يعود إلى معصية أبدا، فقال: من أعظم منهم إثما يتألى على الله ألا ينفذ فيه قضاءه؟ وردح قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي، وروي عن سفيان بن عيينة نحو ذلك. وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله، وأن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. ولهذا قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. لو حبينا نسأل ونقول: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة؟ المعنية بالاستغفار هنا أن يقول أستغفر الله، أم المعنية التوبة النصوح؟ أحسن التوبة النصوح. كذا الكلام منضبط واضح يا شيخ. الأمور دي خدوا بالكم، الأشياء دي مهمة، لأن ممكن يشكل عليك ويصل العبد إلى مرحلة من اليأس والقنوط من كثرة ذنوبه ومعاصيه.
واستحب جماعة. طيب ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة وقال في المعاول للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا حديث ذكرناه حديث مسلم. علم عبد أن له ذنبا يغفر الذنب أن له ربا يغفر الذنب فليفعل عبد ما يشاء فسأغفر له. يعني إذا استمر على هذه الحال يفعل الذنب ثم يتوب يفعل الذنب ثم يتوب. ولكن كما قلنا العبرة بين يا شيخ أحمد بالنهاية يعني أريد حتى وأنت تتكلم مع الناس في هذه الجزئية لابد أن تبينه، لأن بعض الناس يبدأ يستهون الأمر يقول لك خلاص لما أنا هفعل الذنب وتوب هفعل الذنب وتوب يبدأ يستمر المعصية. لا لكده قصور في الفهم. يعني من الذي أدراك أن الله عز وجل سيلهيك على وجه الأرض حتى تتوب؟ ما الذي أدراك أنه ليختم لك بسوء الخاتمة وأنت على المعصية؟ ما الذي أدراك أنك توفق إلى توبة نصوح؟ ولكن هذا يعني إخبار من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صفات ربنا عز وجل أنه غافر التوب وقابل التوب سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يتكل على هذا النص ويعرض الذنوب، لا، هذا عياذا بالله من الأمان الكاذبة ومن الغرور بالله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر إنه جهل. تفضل شيخ. يسأل أخونا هل من أئمة أهل السنة قال أن المصر على الكبيرة مستحيل؟ الذي أعلمه ما سمعت هذا القول إلا من الخوارج. مع الخوارج هم الذين قالوا هذا أن المصر على الذنب مستحيل، وبناء على ذلك كفر بمطلق الذنب وبمطلق المعصية. كان يحضر القول لبعض أهل السنة من أهل العلم فعلى رأس والعين. يقول وفي حديث كفارة المجلس أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له استغفر الله وأتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه. واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله استغفر الله وأتوب إليه، فروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول استغفر الله وأتوب إليه فقال له يا حميد قل توبة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وسئل الأوزاعي عن الاستغفار أيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقال إن هذا الحسن ولكن يقول رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله عز وجل المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، يعني أعلى صيغة من صيغ الاستغفار دي أفضل صيغة. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد غيرها، لا يوجد غيرها صيغة أخرى، وكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وقبل أن أكمل هنا مسألة، طيب طبعا التشريع كما تعلمون للنساء والرجال أم لأحدهما فقط؟ سوى الرجال. طيب المرأة إذا أرادت أن تقول سيد الاستغفار ماذا تصنع؟ الجواب الصواب من أقوال أهل العلم تأتي بالنص كما هو، يعني تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، ولا تقول أملك. ليه؟ أصل دي نصوص تعبدية والأصل فيها الإيه؟ التوقيف. يقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث عند البخاري. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف خرجه أبو داود والترمذي، وهذا حديث سنده صحيح وفيه هنا ملحوظة وهي القاعدة العامة أن الحسنات يذهبن السيئات. دي القاعدة العامة، يعني إنسان بيفعل طاعات إن شاء الله تذهب السيئة، دي القاعدة العامة. طيب عند التفصيل، عند التفصيل الأصل أن كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى أصبح هذه الطاعات تكفر ما بينها، يعني الصلوات الخمس من الفجر إلى الظهر تكفر الذنوب دي بشرط ما اجتنبت الكبائر. يبقى بناء على ذلك أن الإنسان إذا صلى مثلا الصبح وبعد ذلك صدرت منه بعض الهفوات والهنان والصغائر اللي هي اللمن، ولكنه ما فعل شيئا من الكبائر، هذه الصغائر تكفر بصلاة الصبح. واضح يا اخوانا؟ وكذلك ايه رمضان، وكذلك الايه الجمعة. طيب لو ان رجلا فعل هذه الاعمال الصالحة المنصوص عليها في الحديث وفعل كبائر وصغائر، السؤال هل هذه الاعمال الصالحة تكفر صغائره ام لا تكفر؟ تاني السؤال تاني، ركزوا مش كده، رجل فعل صغائر الذنوب وفعل الكبائر واتى بالاعمال الصالحه الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، كويس، السؤال بقى هذه الاعمال الصالحه تكفر الصغائر التي فعلها ام لا؟ لا تكفر، لان احنا عندنا الشرط هنا ايه؟ ما اجتنبت الايه؟ الكبائر. يبقى لازم يكون عند أعمال صالحة وبعد ذلك العبد اجتنب الكبائر. واضح يا شيخ؟ وده منصوص عليه في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى لابد من الشرط هنا أن يجتنب العبد الإيه؟ كبائر الإيه؟ كبائر الذنوب. طيب بناء على ذلك فضل الشيخ،
لما ننحل النص على تكفير الصغائر دون الكبائر؟ يعني إيه اللي خلينا حملنا؟
تكفير
العالم، عدم التكفير
عن مهنة، كويس،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما
اجتنبت
الكبائر
فالقصد ايه؟ لا ده هنا شرط، والشرط ليه واضح في سورة النساء،
نعم.
ان تجتنبوا، ان شرطية، ان شرطية وجوابها وفعل الشرط تجتنب يكفر عنكم سيئاتكم، جواب الشرط. وكما تعلم ولا يخفى عليك في اسلوب الشرطي ان جواب الشرط متعلق على ايه؟ على فعل الشرط. يبقى هو ما اجتنب الكبائر ده لم تكفر عنه الصغائر. واخدين بالكم يا شيخ؟ طيب الذي يريد ان انبه عليه الحديث الذي ذكره هنا الحافظ ابن رجب وعزاه الى ابي داود والترمذي، والحديث في سنده الصحيح وان صدره الحافظ بلفظ رويه وهي من صيغ التضعيف ولكن الحديث ضعيف صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان فرا من الزحف، وان كان فرا من الايه؟ من الزحف. شيخ الاسلام زي ما بيعلق على هذا وقال ايه؟ ان ممكن في بعض الحالات ياتي العبد بذكر وفيه من تعظيم الله ومن اجلاله ومن الندم والخوف ما يرتقي اثر هذا الفعل ويكفر به الكبائر. يبقى احنا هنا خرجنا عن القاعده العامه بس بنص. انتوا معايا يا شيخ؟ يبقى الاصل ان الكبائر تكفر بالصغائر ام لا تكفر؟ لا تكفر. طب عندنا نص، يبقى نقف عند النص فقط. ان هذا العبد اذا قال هذا الكلام ممكن في حاله معينه، زي بالظبط يا مشايخ حديث البطاقه. مشهور جيء بالرجل وله 99 سجدا كل سجد مد البصر من الذنوب والمعاصي ومعه بطاقه فيها لا اله الا الله. وخذ بالك كل العلماء اتفقت كلمتهم على ان ذنوب هذا الرجل لم يكن فيها شيء من الشرك الاكبر ولا الكفر. وايضا الرجل مات ولم يتب منه. كل ما في الامر انه قال لا اله الا الله ومات بعده. فابن القيم وغيره من اهل يقول قام في قلبه من التعظيم والخوف من الله واجلال الله ومحبته ما ارتفع شأن هذه الحسنة حتى كفرت هذه الايه؟ الذنوب اللي هي 99 سجل كل سجل مد الايه؟ مد الغسل. طيب وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرط قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وفي عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنن الأربعة عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. في صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي المسند عن حذيفة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذنب النساء وإن عم ذلك على أهلي، فقال أين أنت من الاستغفار وإن الاستغفار وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. كلمة ذنب النساء يعني سريع الزلل باللسان، سريع الزلل باللسان يعني بيخطئ كثير بلسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من الاستغفار. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو هريرة إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة وذلك قدر ديتي. قالت عائشة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب من جار أحب إليه من استغفار كثير. ومن جملة فدواء الذنوب الاستغفار. وروينا من حديث أبي ذر مرفوعا إن لكل داء دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دواؤكم فالذنوب وأما دائكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. قال بعضهم إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. قال رياح القيسي لي 40 ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. وحسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فإذا زلته لا تجاوز 36 زلة فاستغفر الله لكل زلة 100,000، وصلى لكل زلة 1000 ركعة وختم في كل ركعة منها ختمة. قال ومع ذلك فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها وأنا على خطر من قبول التوبة. كما قلنا قبل ذلك الإنسان فينا وهو في حال الصحة وفي حال الحياة يغلب دائما جانب الخوف على جانب الرجاء. أما إذا يعني اقتربت نهايته وعالج الاحتضار يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. يقول ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأديان من قل الذنوب فالتمس منه الاستغفار، وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا، وكان أبو هريرة كل غلمان الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائه. قال بكر المزني لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان نوره أن يفعل. فمن كثر ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونصفه. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وفي هذا يقول بعضهم أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد. السبب الأول أخواننا الدعاء، السبب الثاني الاستغفار ويدخل فيه التوبة، السبب الثالث التوحيد وهو السبب الأعظم. فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد لقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم الموحد لا يبقى في النار كما يبقى الكفار، ولا يبقى فيها ما يبقى، ولا يبقى فيها ما يبقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيها وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أو جاب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات كما في المسلم. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. طبعا نبهنا مرارا وتكرارا أن هذه الكلمة لها شروط ولها مواقف، وكما تعلمون أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى حكم وضعي. وكما تعلمون أن الحكم المترتب على سبب لا تنعقد آثاره إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إنسان بيقول لا إله إلا الله ولكن ما التزم بلوازمه وما أتى بشروطها وفعل كثيرا من نواقضها، لا شك أنها لا تنفع وليس له أن يتعلق بمثل هذه النصوص. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني ووعدتني الجنة علي وإنك لتخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. قال الشيبي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تضروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل ما سوى الرب، فطهر القلب حينئذ من الأغيار وصلح عرشا للتوحيد: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني عبدي المؤمن. نعم، وسعني قلب عبد المؤمن، طبعا الكلام ده غير صحيح. يقول: غصني الشوق إليهم بريقي فواحريقي في الهوى وحريقي، قد رماني الحب في لج البحر فخذوا بالله كف الغريق، حل عندي حبكم في شغاف حل مني كل عبد وثيق. فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب، ونحن بعوننا ونذكر تتمة 50 حديثا من الأحاديث الجامعة على أنواع العلوم والحكم والأداب الموعود بها في أول كتاب والله موفق. يبقى كده يا أخوانا انتهينا من الأحاديث التي صنفها الإمام النووي رحمه الله، هي المشهورة بالأربعين النووية. طبعا هي 42 حديث ولكن العلماء استسهالا قالوا إنها هي 40، ولكن الصواب 42 حديث. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه لما جاء يشرحها في الكتاب الذي بين أيدينا أضاف لها تتمة، يبقى الحديث اللي هي نبدأ فيها إن شاء الله من اللقاء القادم هو حديث الحق الفرائض بأصحابها أو بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل الذكر. هذا هو من كلام الحافظ ابن رجب، أي من ترتيبه ومن جمعه، وليس من كلام الإمام النووي رحمة الله على أئمة المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد وإن شاء الله دقائق ونواصل الدرس.
رحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل والسلام في الرسالة، ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الحديث الثاني
والأربعين، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. وتكلمنا عن أسباب مغفرة الذنوب وهي الاستغفار، وبعد ذلك ذكرنا الفرق بين الاستغفار والتوبة، وقلنا الاستغفار أن يقول العبد اللهم اغفرني أو استغفر الله، هذا ذكر، ولا يلزم منه أن يكون العبد مذنب. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا ذكر، يعني لا يصل إلى فهم أن هذا الدعاء يلزم منه الذنب، أبدا يلزم منه الذنب في حق العبد، أما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون أن الله عز وجل عصمه من كبائر الذنوب ومن صغارها. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، يقول: فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار. وصلتم إلى ذي الفقرة، أفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار. فقلنا قبل ذلك ضابط الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب ولا مرة واحدة. طيب عدم الإصرار أن يفعل العبد الذنب ويتوب ولو تكرر، ولكن العبرة بما انتهى عليه العبد، يعني هب أنه يفعل ذنوب معين وكلما يفعل يتوب، والتوبة بشروطها المعلومة، ولكن لحكمة يعلمها ربنا عز وجل فعل الذنب وما تمكن من التوبة ومات، خلاص مات مصر على الذنب تحت المشيئة كما هو معلوم. يبقى مسألة الإصرار هو الفعل الذنب وعدم التوبة من الذنب. طيب قلنا قبل ذلك ونعيد نظرا لأهمية هذا الكلام، هل إصرار العبد على الذنب يعتبر استحلالا أم لا يعتبر؟ ها؟ لا يعتبر استحلال أبدا، ودي أروى شددوا عليه، إصرار العبد على الذنب لا يعد استحلال، لأن الاستحلال كما قلنا هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، يعني حتى لو مسألة خلافية بس اختلاف معتبر تنوع أو تضاد غير سائغ غير مذموم واستحل الإنسان هذا الأمر لا يكفر، لأن الضابط عندنا ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. يبقى طالما العقد إجمع على التحريم وقام شخص واستحل هذا الأمر، هذا عياذا بالله كفر مجرد ولو لم يفعل هذا الذنب أو الخطأ. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن من يظن أن الإصرار على الذنب يعتبر استحلال خطأ كبير، بل هذا كلام الخوارج، طالما أن الذنب ليس من الذنوب المكفرة أو ليس من الشرك الأكبر. يقول: فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة نصوح، وإن قال لساني أستغفر الله وهو غير مقنع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن قد يرجى له الإيانة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. يبقى هنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين التوبة بشروطها المعروفة الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، والعزم بتوبة دي أمر آخر. طب الاستغفار أن يقول العبد اللهم اغفر لي أو أستغفر الله. طيب لو أنه قال أستغفر الله ولكنه لم يقلع عن الذنب، هذا أمر وذاك أمر آخر، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى دعاؤهم طلب المغفرة من الله أمر، وعدم توبته من الذنب أمر آخر. وما تنساش القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة الذي ذكرها ربنا في قرآنه: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان، إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كريم في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب فلا يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. ليه؟ لأن من شروط التوبة عدم الإصرار، عدم الإصرار على الذنب. يبقى الإشكالية هنا أنه قال وأتوب إليه فهو كذب في هذه الجملة. والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، فكرهه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنه الطحاوي، وقال الربيع بن خثيم: يكون قوله وأتوب إليه كذبا وذنبا، ولكن ليقل اللهم تب علي، أو يقول اللهم إني أستغفرك فتب علي. وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاري: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة النصوح. وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب امرئ من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود، وسمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتغيظ عليه وقال: لعلك لا تفعل. وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه، لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد كان كاذبا في قوله وأتوب. قلنا أن هذا الكلام يعني يحتاج إلى مزيد ضبط، لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، لا هذا غير صحيح. التوبة النصوح أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا. وفيما أخبرنا بذلك بعض أهل العلم قالوا إيه؟ والتوبة النصوح ألا يرجع إلى الذنب بعزم أكيد، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع، ولكن هذا كله من باب تأكيد العزم. أما أننا نجعل التوبة النصوح من شروطها ألا يعود العبد إلى الذنب الذي فعله وتاب منه، هذا لم يقل به أحد. وإلا لدى الحق التوبة النصوح لأي إنسان، ما من أحد على وجه الأرض يفعل الذنب ويتوب منه إلا ويعود عليه مرة أخرى ويعود إليه مرة أخرى. يبقى الشاهد هنا ألا يعود، يعني يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب أبدا. قال: وكذلك سئل محمد بن كعب القرظي عن من عاهد الله ألا يعود إلى معصية أبدا، فقال: من أعظم منهم إثما يتألى على الله ألا ينفذ فيه قضاءه. ورجح قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي، وروي عن سفيان بن عيينة نحو ذلك. وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله، وأن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. ولهذا قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. طيب لو حبينا نسأل ونقول: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، المعنية بالاستغفار هنا أن يقول أستغفر الله، أم المعنية التوبة النصوح؟ أحسن التوبة النصوح. كذا الكلام منضبط واضح يا شيخ. الأمور دي خدوا بالكم، الأشياء دي مهمة، لأن ممكن يشكل عليك ويصل العبد إلى مرحلة من اليأس والخمود من كثرة ذنوبه ومعاصيه. واستحب جماعة الطيب ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، وقال في المعامل للذنب: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا ذكرناه حديث مسلم: علم عبد أن له ذنبا يغفر الذنب، أن له ربا يغفر الذنب، فليفعل عبد ما يشاء فسأغفر له. يعني إذا استمر على هذه الحال يفعل الذنب ثم يتوب، يفعل الذنب ثم يتوب. ولكن كما قلنا العبرة بين الشيخ أحمد بالنهاية، بالنهاية يعني أريد حتى وأنت تتكلم مع الناس في هذه الجزئية لابد أن تبينه، لأن بعض الناس يبدأ يستهون الأمر
يقول لك خلاص لما انا هفعل الذنب وتوب، هفعل الذنب وتوب، يبدا يستمر المعصيه. لا، لكن ده قصور في الفهم. يعني من الذي ادراك ان الله عز وجل سيلهيك على وجه الارض حتى تتوب؟ من الذي ادراك انه ليختم لك بسوء الخاتمه وانت على المعصيه؟ من الذي ادراك انك توفق الى توبه نصوح؟ ولكن هذا يعني اخبار من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بان من صفات ربنا عز وجل انه غافر التوب وقابل التوب سبحانه وتعالى. اما ان الانسان يتكل على هذا النص ويعرض الذنوب، لا، هذا عياذا بالله من الامان الكاذبه ومن الغرور بالله عز وجل. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: انه جهل. تفضل شيخ. يسأل أخونا: هل من أئمة أهل السنة قال أن المصر على الكبيرة مستحيل؟ الذي أعلمني ما سمعت هذا القول إلا من الخوارج. مع الخوارج هم الذين قالوا هذا، أن المصر على الذنب مستحيل، وبناء على ذلك كفر بمطلق الذنب وبمطلق المعصية. كان يحضر القول لبعض أهل السنة من أهل العلم فعلى الرأس والعين. يقول: وفي حديث كفارة المجلس أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له: أستغفر الله وأتوب إليك، فقال: أستغفر الله وأتوب إليك، فقال: اللهم توب علي. واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله أستغفر الله وأتوب إليك، فروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال له: يا حميد، قل توبة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وسئل الأوزاعي عن استغفاري أيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقال: إن هذا الحسن، ولكن يقول: رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله عز وجل المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني أعلى صيغة من صيغ الاستغفار، دي أفضل صيغة. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد غيرها، لا، يوجد غيرها صيغ أخرى، وكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وقبل أن أكمل هنا مسألة، طيب، طبعا التشريع كما تعلمون للنساء وللرجال أم لأحدهما فقط؟ سوى الرجال. طيب، المرأة إذا أرادت أن تقول سيد الاستغفار ماذا تصنع؟ الجواب الصواب من أقوال أهل العلم: تأتي بالنص كما هو، يعني تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ولا تقول أمتك. ليه؟ أصل دي نصوص تعبدية والأصل فيها الإيه؟ التوقيف. يقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث عند البخاري. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ومن انواع الاستغفار ان يقول العبد: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قاله غفر له وان كان فر من الزحف، خرجه ابو داود والترمذي، وهذا حديث سنده صحيح وفيه هنا ملحوظه، وهي القاعده العامه أن الحسنات يذهبن السيئات. دي القاعدة العامة، يعني إنسان بيفعل طاعات إن شاء الله تذهب السيئات، دي القاعدة العامة. طيب، عند التفصيل الأصل أن كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى أصبح هذه الطاعات تكفر ما بينها، يعني الصلوات الخمس من الفجر إلى الظهر تكفر الذنوب دي بشرط ما اجتنبت الكبائر.
يبقى بناء على ذلك أن الإنسان إذا صلى مثلا الصبح وبعد ذلك صدرت منه بعض الهفوات والهنان والصوائر اللي هي اللبن، ولكنه ما فعل شيئا من الكبائر، هذه الصغائر تكفر بصلاة الصبح. واضح يا اخواننا؟ وكذلك ايه رمضان، وكذلك الايه الجمعة. طيب لو ان رجلا فعل هذه الاعمال الصالحة المنصوص عليها في الحديث وفعل كبائر وصغائر، السؤال هل هذه الاعمال الصالحة تكفر صغائره ام لا تكفر؟ تاني السؤال تاني، ركزوا يا مشايخ. رجل فعل صغائر الذنوب وفعل الكبائر واتى بالاعمال الصالحه الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، كويس. السؤال بقى هذه الاعمال الصالحه تكفر الصغائر التي فعلها ام لا؟ لا تكفر، لان احنا عندنا شرط هنا ايه؟ مجتنبه الايه؟ الكبائر. يبقى لازم يكون عند اعمال صالحه وبعد ذلك العبد اجتنب الكبائر. واضح يا شيخ؟ وده منصوص عليه بقوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى لابد من الشرط هنا ان يجتنب العبد الايه؟ كبائر الايه؟ كبائر الذنوب. طيب بناء على ذلك فضل الشيخ.
لما
ننحل
الله
تعالى
على تكفير الصغائر دون الكبائر؟ يعني ايه اللي خلينا حملنا؟ تكفير العالم وعدم التكفير عن المنهج.
كويس.
والنبي صلى الله عليه
وسلم قال: ما اجتنب في الكبائر فالفضل ايه؟ لا ده هنا شرط. والشرط ليه واضح في سوره النساء.
نعم.
ان تجتنبوا، ان شرطيه، ان شرطيه وجوابها وفعل الشرط تجتنب يكفر عنكم سيئاتكم، جواب الشرط. وكما تعلم ولا يخفى عليك في اسلوب الشرط ان جواب الشرط متعلق على ايه؟ على فعل الشرط. يبقى هو ما اجتنب الكبائر ده لم تكفر عنه الصغائر. واخدين بالكم يا شيخ؟ طيب الذي يريد ان انبه عليه الحديث الذي ذكره هنا الحافظ ابن رجب وعزاه الى ابي داود والترمذي، والحديث في سنده الصحيح وان صدره الحافظ بلفظ روي وهي من صيغ التضعيف ولكن الحديث ضعيف صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان فرا من الزحف. وإن كان فرا من الايه؟ من الزحمة. شيخ الإسلام زمان يعلق على هذا وقال ايه؟ إن ممكن في بعض الحالات يأتي العبد بذكر وفيه من تعظيم الله ومن إجلاله ومن الندم والخوف ما يرتقي أثر هذا الفعل ويكفر به الكبائر. يبقى احنا هنا خرجنا عن القاعدة العامة بس بنص. أنتم معايا يا شيخ؟ يبقى الأصل إن الكبائر تكفر بالصغائر ام لا تكفر؟ لا تكفر. طبعا عندنا نص، يبقى نقف عند النص فقط ان هذا العبد اذا قال هذا الكلام ممكن في حاله معينه، زي بالظبط يا مشايخ حديث البطاقه مشهور: جيء بالرجل وله 99 سجدا كل سجد مد البصر من الذنوب والمعاصي ومعه بطاقه فيها لا اله الا الله، وخد بالك كل العلماء اتفقت كلمتهم على أن ذنوب هذا الرجل لم يكن فيها شيء من الشرك الأكبر ولا الكفر، وأيضا الرجل مات ولم يتب منه، كل ما في الأمر أنه قال لا إله إلا الله ومات بعدها. فابن القيم وغيره من أهل العلم يقول: قام في قلبه من التعظيم والخوف من الله وإجلال الله ومحبته ما ارتفع شأن هذه الحسنة حتى كفرت هذه الذنوب اللي هي 99 سجل كل سجل مد الايه؟ مد الخصر. طيب وفي كتاب اليوم والليله للنسائي عن خباب بن الارط قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ قال: قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وفي عن ابي هريره قال: ما رايت احدا اكثر ان يقول استغفر الله واتوب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنن الاربعه عن ابن عمر قال: ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. في صحيح البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. في صحيح مسلم عن الاغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليغار على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره.
وفي المسند عن حذيفة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دائم النساء وإن عم ذلك على أهلي فقال أين أنت من الاستغفار وإن الاستغفار وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. كلمة ذرب اللسان يعني سريع الزلل باللسان, سريع الزلل باللسان يعني بيخطئ كثير بلسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من الاستغفار. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو هريرة إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة وذلك قدر ديتي. قالت عائشة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب من جار أحب إليه من استغفار كثير. ومن جملة فدواء الذنوب الاستغفار. وروينا من حديث أبي ذر مرفوعا إن لكل داء دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم, فأما دواءكم فالذنوب وأما دواءكم فالذنوب وأما دواءكم فالاستغفار. قال بعضهم إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار, فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. قال رياح القلسي لي 40 ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. وحسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فإذا زلته لا تجاوز 36 زلة فاستغفر الله لكل زلة 100,000 وصلى لكل زلة 1000 ركعة وختم في كل ركعة منها ختمة. قال ومع ذلك فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها وأنا على خطر من قبول التوبة. كما قلنا قبل ذلك الإنسان فينا وهو في حال الصحة وفي حال الحياة يغلب دائما جانب الخوف على جانب الرجاء. أما إذا يعني اقتربت نهايته وعالج الاحتضار يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. يقول ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأديان من قل الذنوب فالتمس منه الاستغفار وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا. وكان أبو هريرة كل غلمان الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائه قال بكر المزني لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان نعوه أن يفعل. ومن كثر ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونصفه. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وفي هذا يقول بعضهم أستغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله, طوبى لمن حسنت فيه سريرته, طوبى لمن ينتهي عما نهى عنه. السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد. السبب الأول أخواننا استوى الدعاء. السبب الثاني الاستغفار ويدخل فيه التوبة. السبب الثالث التوحيد وهو السبب الأعظم. فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة, لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل. فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يلقى فيها ما يلقى فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيها وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات كما في المسلم. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. طبعا نبهنا مرارا وتكرارا أن هذه الكلمة لها شروط ولها مواقف، وكما تعلمون أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى حكم وضعي. وكما تعلمون أن الحكم المترتب على سبب لا تنعقد آثاره إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الملل. يبقى إنسان بيقول لا إله إلا الله ولكن ما التزم بلوازمه وما أتى بشروطها وفعل كثيرا من نواقضها، لا شك أنها لا تنفع وليس له أن يتعلق بمثل هذه النصوص. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. قال الشيبي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تضروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل ما سوى الرب، فطهر القلب حينئذ من الأغيار وصلح عرش للتوحيد: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني عبدي المؤمن. نعم، وسعني قلب عبد المؤمن، طبعا الكلام ده غير صحيح. يقول: غصني الشوق إليهم بريقي فوحريق في الهوى وحريق، قد رماني الحب في لج البحر فخذوا بالله كف الغريق، حل عندي حبكم في شرافي حل مني كل عبد وثيق. فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب، ونحن بعوننا نذكر تتمة 50 حديثا من الأحاديث الجامعة على أنواع العلوم والحكم والأداب الموعود بها في أول الكتاب والله موفق. يبقى كده يا أخوانا انتهينا من الأحاديث التي صنفها الإمام النووي رحمه الله، هي المشهورة بالأربعين النووية. طبعا هي 42 حديث ولكن العلماء استسهالا قالوا إنها هي 40، ولكن الصواب 42. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه لما جاء يشرحها في الكتاب الذي بين أيدينا أضاف لها تتمة. يبقى الحديث اللي هي نبدأ فيها إن شاء الله من اللقاء القادم هو حديث الحق الفرائض بأصحابها أو بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل الذكر. هذا هو من كلام الحافظ ابن رجب، أي من ترتيبه ومن جمعه، وليس من كلام الإمام النووي رحمة الله على أئمة المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد وإن شاء الله دقائق ونواصل الدرس.